وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. البحث في التخيير في الواجب، القاعدة التاسعة، العنوان التاسع في القواعد العقلية. عبر عنه مصنف التخيير في الواجب لكي يشمل هذا البحث التخيير العقلي في الواجب، وذلك عليكم السلام ورحمة الله، باعتبار أننا عليكم السلام سيدنا أننا قد يوجد لدينا تخيير شرعي وقد يوجد لدينا تخيير عقلي. عليكم السلام شيخنا. الفرق بينهما عليكم السلام شيخنا. الفرق بينهما بشكل أولي، بشكل ابتدائي، أن البدائل والأفراد عليكم السلام شيخنا حياكم الله مرحبا، إذا ذكرت في لسان الدليل على أنها متعلقة للوجوب كان التخيير شرعيا، الشارع هو الذي تصدى وخير وذكر البدائل، هذا تخيير شرعي. الشارع هو الذي قال إذا أفطرت في شهر رمضان عامدا فيجب عليك أن تصوم 60 يوما شهرين متتابعين، أو تطعم 60 مسكينا أو تعتق رقبة، فهو الذي تصدى للبدائل الثلاث وجعلها الواجب وجعلها متعلقا للوجوب للحكم إما وإما وإما. لسان الدليل ذكر هذه البدائل، إذن هذا تخيير شرعي. وأما التخيير العقلي فالأمر فيه على خلاف ذلك، لسان الدليل لم يتصد للبدائل، قال الصلاة واجبة، الصلاة التي هي متعلق الأمر هي الكلي والطبيعي، لها مصاديق وأفراد متعددة، الصلاة في المسجد، في الحسينية، في المدرسة، في البيت، أفراد عرضية، لها أفراد طولية، الصلاة في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الساعة الثالثة، هذه بدائل طولية وعرضية لم يتصد الدليل لذكرها. أكرم الفقير، الوجوب تعلق بإكرام الفقير، وإكرام الفقير كلي طبيعي، له مصاديق متعددة، هذا الفقير، ذاك الفقير، الفقير الهاشمي، الفقير غير الهاشمي، الفقير العالم، الفقير الجاهل، الفقير الورع، الفريق، الفقير غير الورع، وهكذا، هذه أفراد عرضية. لم يتصد الدليل إلى التخيير بين هذه الأفراد، التخيير عليكم السلام بين هذه الأفراد الموجود هو تابع لحكم العقل. العقل يقول المولى قد أمرك بإكرام الفقير، أمرك بالصلاة، وهناك أفراد متعددة لإكرام الفقير وللصلاة، فأنت حر في اختيار أي واحد من الأفراد الطولية والعرضية، هذا تخيير بين البدائل، ولكنه لم يذكر في متعلق الأمر والوجوب في لسان الدليل أبدا، إذن هذا تخيير عقلي. إحنا في هذا العنوان التخيير في الواجب نريد أن نبحث حقيقة التخيير ما هي، سواء في التخيير العقلي أو في التخيير الشرعي، ولذلك عنونه المصنف التخيير في الواجب، سواء كان عقليا أو شرعيا. أما لو قال الواجب التخييري فهذا ينصرف إلى التخيير الشرعي، الواجب التخييري التخيير الشرعي، لأن التخيير العقلي يدخل في الواجب التعييني، صلي أو أكرم الفقير هذا واجب تعييني في الفقير، في إكرام الفقير، لا يصطلح عليه أنه واجب تخييري بين الأفراد. فإذا هذا التعبير التخيير في الواجب لأنه مو منصب فقط على تفسير حقيقة التخيير الشرعي، وإنما نريد أن نوضح الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. وحينئذ هذه الظاهرة ظاهرة مسلمة في الفقه، وجود حالة التخيير بين بدائل وأفراد ومصاديق، لكن بحثنا الآن في تفسيرها وتحليلها وتوجيهها. ما هو معنى أن يخيرني الشارع أو أن العقل يخيرني؟ ما هو معنى ذلك؟ المصنف رحمة الله عليه يستعرض 3 اتجاهات ونظريات، عليكم السلام. النظرية الأولى، الاتجاه الأول، وهو الذي يذهب إليه صاحب الكفاية رحمة الله عليه في بحث الواجب التخييري، الاتجاه الأول يقول: التخيير العقلي ينصب الوجوب فيه على الجامع، عليكم السلام، ينصب الوجوب فيه على الجامع، على الطبيعة، على الكل، ولا يتحرك الوجوب من الجامع إلى الأفراد. هذا في التخيير العقلي. بينما في التخيير الشرعي الوجوب حقيقته أمر مختلف، شيء آخر مباين لذلك، مختلف تماما. فإنه في باب الواجب التخييري الشرعي، التخيير الشرعي، توجد لدينا وجوبات متعددة بعدد البدائل والأفراد. في الكفارة ما هي البدائل؟ 3: الصيام 2 شهر، أو الإطعام 60، أو عتق الرقبة. إذن توجد 3 وجوبات: وجوب للصيام، وجوب للإطعام، وجوب للعتق. ولكن لكي لا تجب هذه 3 معا، الشارع كيف يفعل؟ الشارع يشترط في الوجوب الأول عدم الإتيان بالبديلين الآخرين. يجب عليك صيام 2 شهر إن لم تطعم ولم تعتق. كذلك في الوجوب الثاني يشترط عدم الإتيان بالبديلين الآخرين. يجب عليك الإطعام إن لم تصم ولم تعتق. يجب عليك العتق إن لم تصم ولم تطعم. إذن التخيير الشرعي في حقيقته وجوبات مشروطة، وجوبات شرعية مشروطة، مشروطة بعدم البدائل الأخرى، بعدم الإتيان بالبدائل الأخرى. وعليه لا يصير هذا الوجوب فعليا إلا إذا تركت بديلي متعلقه، ولا يصير الآخر فعليا إلا إذا تركت بديلي متعلقه، وهكذا. هذا هو الفرق بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي. إذن الفرق بينهما فرق حقيقي، ماهيتان مختلفتان. في باب التخيير الشرعي وجوب واحد متعلق في باب التخيير العقلي وجوب واحد متعلق بالجامع، في باب التخيير الشرعي وجوبات متعددة بعدد البدائل لكنها مشروطة بعدم البدائل الأخرى. هذه هي النظرية الأولى، وهي لصاحب الكفاية رحمة الله عليه. هناك مجموعة إيرادات أوردت على هذه النظرية، جامعها أن هذه النظرية لها لازم باطل فاسد، لوازم باطلة فاسدة. اللازم الأول الفاسد الباطل أن المكلف لو ترك البدائل كلها في التخيير الشرعي فلم يطعم ولم يصم ولم يعتق، عليكم السلام. حينئذ بناء على هذه النظرية تحقق شرط فعلية وجوب الصيام، لأنه ترك الإطعام والعتق، فصار هذا الوجوب فعلي وقد عصاه فيستحق عقابا. وتحققت شرائط فعلية وجوب الإطعام أيضا، لأنه ترك الصيام والعتق فصار فعلي وقد عصاه فيستحق عقابا، وهكذا في العتق. النتيجة راح نوجب له، راح نقول يستحق 3 عقوبات، وهذا ما لا يلتزم به فقهيا. هذا واضح البطلان، عقوبة واحدة مو عقوبة 3. هذا مثل واحد. هناك إشكال آخر أشار له المصنف رحمة الله عليه، أعتقد في الحلقة الثانية وفي الخارج هو أشار إلى إشكال آخر، يقول خب لو أنه اتفق للمكلف أن يأتي بالبدائل 3 مرة واحدة، لو اتفق له ذلك أمكنه أن يأتي بكل البدائل 3 مرة واحدة، كما لو كان لو اتفق له ذلك، من دون أن أفصل، لو اتفق له ذلك فجاء بها بأجمعها في هذه الحالة، الوجوب الأول ما كان هو؟ يجب عليك الصيام إن لم تطعم ولم تعتق، وقد أطعمت وأعتقت، إذن الصيام مفعل علي، فإذا هذا الصيام اللي جبت آني مو امتثال لوجوب فعلي في حقي. كذلك في الإطعام، متى يجب الإطعام؟ إن لم أصم ولم أعتق وقد صمت وأعتقت، كذلك هنا. كذلك في الإعتاق، يجب الإعتاق إن لم أطعم ولم أصم وقد فعلت الاثنين. إذن كل هذه 3 التي أتيت بها منعت عن فعليتي بعضها البعض، عن فعليتي الوجوب المتعلق بها، وبالتالي امتثالي مو امتثال، هذا مو امتثال، لأن الامتثال شنو معناه؟ عندي فعل ينطبق عليه الواجب الذي تعلق به الوجوب، وهذا ما انطبق عليه الواجب، ما عندي فعلية متعلقة بشيء في المقام متعلقة بهذا الذي أتيت به، فإذا أنا لم أمتثل شيئا وما أتيت به ليس من باب الامتثال، وهذا ما لا يلتزم به أحد فقهيا. هذه هي هذان 2 من الإيرادات الواردة على صاحب الكفاية. في الحقيقة المصنف يدفع هذه الإيرادات عن صاحب الكفاية في أبحاثه العليا، ويعتقد أن هذا الوجه الذي يقوله صاحب الكفاية في نفسه وجه صحيح، لكن فيه مشكلة وهي قصوره عن الجواب لكل الموارد، ما يصلح، ويذكر بعض الموارد التي لا يصلح هذا الجواب لتفسيرها وتوجيهها في الواجب التخييري. الاتجاه الثاني، النظرية الثانية تقول لا يوجد فرق ماهوي حقيقي بين التخيير العقلي والتخيير الشرعي أبدا، بل التخيير الشرعي مرجعه إلى التخيير العقلي. كيف؟ وذلك باعتبار الشارع عندما يوجب علي شيئا، هي مثل كفارة، في الحقيقة فإن هناك وجوب واحد تعلق بالجامع بين هذه البدائل 3. إذا كان فردين ففردين، إذا 3 فثلاثة، وجوب واحد بين البديلين أو البدائل، بين الفردين أو الأفراد، وجوب واحد، وجوب متعلق بالجامع، هذا الجامع مرة حقيقي ومرة انتزاعي، فإذا كان جامع حقيقي حينئذ الوجوب يتعلق به، وإن كان انتزاعي الوجوب أيضا يتعلق به بالجامع الحقيقي أو الانتزاعي. هذا الوجه الثاني، هذا الاتجاه الثاني، ما الذي حداه إلى أن يلتزم بهذه النظرية، وذلك واحد من أمرين. الأمر الأول الإشكال الذي أورد على الاتجاه الأول، على الاتجاه الكفائي، أن هناك لوازم باطلة تلزم الاتجاه الأول، إذ يلزم تعدد العقاب أو يلزم عدم الامتثال وما شابه ذلك، مما يعني في نهاية المطاف أن نقول بالاتجاه الثاني. الاتجاه الأول يعني وجوبات متعددة مشروطة، هذا لا يمكن الالتزام به قطعا، نلتجئ إذن إلى أن التخير الشرعي معناه وجوب واحد متعلق بالجامع الحقيقي أو الانتزاعي. حقيقي أو انتزاعي، انتزاعي يعني عنوان أحدها أو أحدهما، أحد الأفعال الثلاثة واجب عليك. هذا هو الأمر الأول الذي يدعونا أن نقول بالاتجاه الثاني. الأمر الثاني، السبب الذي يدعونا إلى القول بالاتجاه الثاني، ما هو؟ هو قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، هذه القاعدة الفلسفية. هذه القاعدة الفلسفية إذا التزمنا بأنها جارية في الواحد النوعي، حينئذ نتمسك بها في المقام ونقول يوجد لدينا ملاك، يوجد لدينا ملاك دعا المولى إلى جعل الوجوب. حينئذ هذا الملاك كيف يمكن تحصيله؟ عندما أتي بالواجب، هذا ملاك واحد لو ملاكات متعددة؟ إذا كانت ملاكات متعددة فلازم أكو ثلاث وجوبات، وجوب متعلق بالصيام وله ملاكه، ووجوب متعلق بالإطعام وله ملاكه، ووجوب متعلق بالعتق وله ملاكه، ثلاثة ملاكات، ثلاثة وجوبات. إذن هذا واجب تعييني متعلق بهذا وهذا وهذا، إذن لا محيصة أن نقول أن الملاك واحد وليس بمتعدد. إذن عندي ملاك واحد، عندما جعل المولى الوجوب هنا فهذا الوجوب لأجل ملاك واحد. حينئذ من هو الذي يحصل هذا الملاك؟ إذا قلنا أن الوجوب تعلق بنحو الوجوب المشروط بالصيام وبالإطعام وبالعتق، فهذا يعني أن الصيام يحصل لي هذا الملاك ويؤمن لي هذا الغرض، ولو أن الإنسان أطعم فإن الإطعام يحصل لي هذا الملاك ويؤمن لي هذا الغرض، ولو أنه أعتق فإن الإعتاق يحصل الملاك ويؤمن الغرض. بناء على الوجوبات المشروطة والاتجاه الأول، فإن كل واحد من هذه الأفعال الثلاثة، الصيام أو الإطعام أو العتق، يؤمن الملاك، يحقق الملاك، يحصل الملاك، يحصل الغرض، يتأمن الغرض به. الملاك الذي دعا المولى إلى جعل الوجوب يتأمن بما؟ بالصيام يتأمن ويحصل، بالإطعام يتأمن ويحصل، بالإعتاق. خب وهذا لا يقبله العقليون والفلاسفة، يقولون إحنا عندنا قاعدة، هاي القاعدة قاعدة عتيدة تقول أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. هاي القاعدة لها شقة، مرة نباوع العلة نقول الواحد لا يصدر منه إلا واحد، مرة نباوع المعلول فنقول أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. إحنا دنباوع المعلول، الواحد وهو الغرض والملاك، الواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني أن المعلول ليس له علل مستقلة متعددة، المعلول له علة مستقلة واحدة، له علة مستقلة واحدة. هاي القاعدة إذا قبلناها بالواحد النوعي، لأنه ترى من نقبلها بالواحد النوعي بعد ما تجي في المقام، لأن الملاك الذي نتحدث عنه من باب الواحد النوعي. فإذا قبلناها بالواحد النوعي يعني أن الواحدة، أن المعلول إذا كان واحدا ولو نوعا، فحينئذ لا يصدر إلا من علة واحدة. فالواحد بما هو واحد لا يصدر إلا من واحد، لا يصدر من المتعدد، من علل المتعددة. ما يصير علل مستقلة متعددة تجتمع على معلول وهو واحد، مرة علل كل وحدة تأخذ حيثية، مرة لا، كلهن مستقلات، كل وحدة مستقلة عن الأخرى، هذا ما يصير. هذا ما ذكروه، وحينئذ طبق على المقام. عندي واحد وهو الملاك، وهذا معلول سوف يحصل، ما هي علته؟ يحصل من هذا وهذا وذاك، الصيام والإطعام والعتق، اجتمعت العلل على معلول واحد. الواحد سيصدر من الكثير، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. حينئذ من جهة إذا وجدنا أن عندنا هاي القاعدة وهي جارية وهي مقبولة، ومن جهة ثانية إذا التزمنا بمقولة صاحب الكفاية إذا عندي وجوبات مشروطة متعددة، النتيجة أن مقولة صاحب الكفاية باطلة، يستلزم منها المحذور العقلي الفلسفي وهو صدور الواحد من الكثير من المتعدد، أن هذا الملاك سوف يحصل من الصيام والإطعام والعتق، وهذا مستحيل. فإذا لابد أن نقول أن هناك جامع بين هذه الأفعال الثلاثة. هذا الجامع مرة أنا ألمس بإيدي، مرة ما ألمس بإيدي، خب هذا الجامع هو الذي يؤدي إلى الملاك، هو الذي يحصل الملاك، هو الذي يؤمن الملاك. هذا الجامع الذي يؤمن الملاك هو الذي يتعلق به الوجوب، لأن الوجوب تابع للملاك، والملاك هو يؤمن بالجامع، إذن الذي يجب أن يجعل الوجوب عليه ويصب الوجوب عليه هو هذا الجامع ليؤمن الملاك. إذن الوجوب منصب على الجامع، فلا توجد لدينا وجوبات مشروطة بعدد البدائل، وإنما هناك وجوب واحد متعلق بالجامع، لأن الجامع هو المؤمن للملاك، وإلا إن لم نقل ذلك. وبالتالي أنت إذا صمت فإن هذا الصيام يؤمن الملاك، لا بما له من خصوصية الصيام، لأنه فرد لذلك الجامع. ولو أطعمت فإن الإطعام يؤمن الملاك ويؤدي ويعل ويوجد الملاك ويؤمن ويحصل الملاك، ولكن لا بما له من خصوصية، لا بما للإطعام من خصوصية، وإنما لأنه مصداق لذلك الجامع، وهكذا في العتق. وبالنتيجة الوجوب في الواجب التخييري في التخيير الشرعي متعلق بالجامع، ذاك الجامع الحقيقي أو الانتزاعي، ذاك الجامع الذي هو يؤمن الملاك. طبعا أعتذر، هنا أنا أكفت شيء كن ننتبه له، هذا البرهان فقط يجي بالجامع الحقيقي، أصلا ما يجي بالجامع الانتزاعي، تسرعا من عندي. هذا البرهان اللي طبق على أساس نظرية قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد فقط في الجامع الانتزاعي يجي، لأن هذا هسه من أنت الآن تشوف هذا البيان وتجي وياه تشوف ما يرهم على الجامع الانتزاعي، لأنه نحتاج إلى شيء تكويني يصدر منه الملاك، والجامع الانتزاعي ليس شيئا تكوينيا يصدر منه الملاك، فلا بد من جامع حقيقي. إذن لابد من جامع حقيقي، لابد من جامع حقيقي بين بدائل الثلاثة، ذاك الجامع هو الموجد للملاك، فالوجوب قد تعلق به هو بعينه، لا توجد وجوبات متعددة بعدد البدائل على أن تكون مشروطة له لا توجد. هذا هو الاتجاه الثاني. هذا الاتجاه يا إخوة، إذا حتى نخدش به ونكسر به، إما أن نرد دليله الأول الذي اتكأ عليه، هاي اللوازم الباطلة نردها، هذا واحد، أو نرد دليله الثاني وهو قاعدة الاستناد إلى قاعدة الواحد، نقول قاعدة الواحد باطلة من أساسها، هذا واحد كما يقال، هناك من لا يلتزم بها، أو نقول أن قاعدة الواحد ككبرى وإن كانت صحيحة ولكن في نهاية المطاف تجري في الواحد البسيط مو بالواحد النوعي، والملاك من الواحد النوعي ليس من الواحد البسيط. فالمهم إذا ردينا الأمر الأول أو الثاني هذا الاتجاه الثاني يبطل. الاتجاه الثالث، خلي أطبق الاتجاهين حتى نروح للاتجاه الثالث. التخيير في الواجب، التخيير تارة يكون عقليا وأخرى شرعيا. وضحت النكتة في هذا التعبير لأن المصنف مو بس يريد يبحث عن التخيير الشرعي، يريد يبحث عن التخيير العقلي، فما قال الواجب التخييري اللي ينصرف إلى الواجب إلى التخيير الشرعي. فإن كانت هذا بيان تعريف أولي ابتدائي قبل بيان الفارق بين التخييرين وتحليله، فإن كانت البدائل مذكورة على نحو التردد، مذكورة متعلقا للأمر، مذكورة في لسان الدليل، هذا متعلقا للأمر وفي لسان، اثنينات متعلقات بمذكورة، البدائل مذكورة في لسان الدليل، مذكورة على نحو التردد، مذكورة متعلقا للأمر، فالتخيير شرعي. وإلا أي لم تذكر هذه البدائل على نحو التردد متعلقا للأمر في لسان الدليل فهو عقلي. وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير، عقلي كان أو شرعي، تحليل واقع الوجوب وكيفية تعلقه، وفي ذلك عدة اتجاهات، ولذلك هذا البحث بحث تحليلي. الاتجاه الأول مو بحث تركيبي، بحث تحليلي في تقسيمات القضايا العقلية اللي مر. الاتجاه الأول اللي هو لصاحب الكفاية أن الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلق بالجامع، وفي موارد اللي هو الصلاة اللي هو إطعام الفقير، وفي موارد التخيير الشرعي متعلق بكل واحد من البدائل ولكن مشروطا بترك البدائل الأخرى، مشروطا بترك البدائل الأخرى، يعني عندي وجوبات وأحكام بعدد البدائل بعدد الأفراد ثلاثة، فعندي وجوبين لكن هما وجوبان مشروطان، الأول مشروط وجوب الأول، هذا الوجوب بنفسه مشروط بترك بديليه، الثاني بترك بديليه، الثالث بترك بديليه. طبعا هذا يكون على أي أساس؟ صاحب الكفاية يقول على أساس أن كل واحد من هذه الأحكام لها ملاكه، لها ملاكه، كل واحد له ملاكه الخاص به. خب هذه الملاكات إذن ليش ما أوجبتهن ثلاثتهن بنحو التعيين؟ قال أكو تضاد بينها، ملاك الأول ما ينسجم ويا ملاك الثاني وما ينسجم ويا ملاك الثالث، ولذلك حتى يجب عليك الأول بسبب هذا الملاك الذي يدعو إلى وجوبه أنت لازم تترك الثاني والثالث. كذلك الحال في الثاني، يجب علي حتى يكون أكو ملاك وهذا الملاك يدعو إلى وجوب الثاني لابد تترك الثالث والرابع، لأن ملاك لابد تترك الأول والثالث لأن ملاك الأول والثالث مضاد لملاك الثاني، وهكذا. وقد يلاحظ عليه بعض علمائنا أوردوا بأن الوجوبات، ومنهم السيد الخوي رحمه الله، أن الوجوبات المشروطة تستلزم أمورا لا تناسب الوجوب التخييري كما تقدم في الحلقة السابقة، فإذا هذه الأمور اللي ما تنسجم ويا الوجوب التخييري ما تنسجم ويا باطلة، إذا نتنازل عن الوجوبات المشروطة. من قبيل تعدد العقاب بترك الجميع، وهذا أمر واضح الفساد فقهيا، هذا واحد. اثنين، قلت لكم هذا الثاني، عدم تحقق الامتثال لو تمكن المكلف من تحقيق البدائل الثلاث مرة واحدة، مرة واحدة. هذا بناء على، لو فرضنا شباب الفرض، يعني نريد نسوي إشكال لصاحب الكفاية، هو مو قال أكو تضاد بين الملاكات؟ لو كان التضاد بين الملاكات بنحو طولية، يعني إذا جبت هذا قبل هذا أكو تضاد، أما لو سويتهم كلهم مرة واحدة وهو لا يحصل إلا بالاتفاق، أنا لو سويتهم مرة واحدة ما أكو تضاد، حينئذ هذا سويتهم مرة واحدة تضاد بين الملاكات ما أكو. في هذه الحالة أكو وجوبات ثلاثة علي متحققة، كل واحد إلى ملاكة، في هذه الحالة ما رح يحصل أي امتثال، أي امتثال، لأن هذا مشروط بترك بديلة، ذاك مشروط بترك بديلة، الثالثة مشروط بترك بديلة، وقد أتيت بالبدائل كلها، أي امتثال ما حصل، لأنه لم أحقق شرائط الفعلية، شرائط الفعلية هي ترك البديلين ولم أفعل ذلك. بلى. البدائل، الوجوبات، احنا خلينا نحكي بالوجوبات، الوجوبات منشأ تشريعها الملاكات. خب ليش ما المولى أوجب هم الصلاة هم الصيام الشهرين هم الإطعام هم العتق؟ إذا كل واحد إلى ملاك خلي يصير بوجوب، ثلاث وجوبات عين تعيينية. الجواب صاحب الكفاية حتى يتخلص من هذا قال أكو تضاد بين هذه الملاكات الثلاث، بين الملاك الذي يدعو إلى وجوب الصيام والملاك الذي يدعو إلى وجوب الإطعام والملاك الذي يدعو إلى وجوب، أكو تضاد بينها، فالمولى حتى يخلص من هذا أوجب الأول إن لم، أوجب الثاني إن لم، وهكذا بهذا النحو. قال الاتجاه الثاني إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. كيف؟ يعني مثل ما أن التخيير العقلي وجوب واحد منصب على الجامع، التخيير الشرعي هم وجوب واحد منصب على الجامع. حقيقة ماكو فرق، الفرق هيجي فالفرق ظاهري، الفرق لسان الدليل، هنا قال إما وإما، بينما هناك ما قال إما وإما. الفرق هو أنه في الكفارة قال إما صيام وإما إطعام، لكنه في الفقير ما قال أكرم هذا الفقير أو ذاك الفقير، لكن حقيقتهما واحدة، فإن الوجوب منصب على الجامع فقط، فيلتزم بأن الوجوب يتعلق بالجامع دائما، يعني بالتخيير العقلي والشرعي، إما ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة كما أشير، كما ذكرنا في جواب الاتجاه الأول وبنى عليه أسيل الخوئي رحمه الله، فيتعين هذا الاتجاه الثاني، إذا استحالت الوجوبات المشروطة إذن وجوب واحد، وجوب واحد يعني متعلق بالجامع، وإما ببرهان، هذا البرهان الثاني، وإما ببرهان أن الوجوب التخييري له ملاك واحد، مو ملاكات متعددة، ملاك واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. خب هاي القاعدة اللي هي ملاحظة طرف المعلول، الشق اللي ملاحظ طرف المعلول، الواحد لا يصدر إلا من واحد، خب فلا بد من فرض جامع. خب هذه إذا طبقناها، إذن كل واحد من هاي الأفعال الثلاثة يحقق الملاك، فصارت عندنا ثلاثة علل لمعلول واحد، وهذا مستحيل، وهذا مستحيل. إذن فلا بد من فرض جامع بين البدائل، يكون هذا الجامع هو علة تحصيل ذلك الملاك، البدائل بما لها من خصوصيات ليست هي علة تحصيل الملاك، لاحظ كيف، وإنما كل واحد من البديل يحصل الملاك لأنه فرد لذلك الجامع، لاحظ كيف، وبالتالي الوجوب راح ينصب على ذلك الجامع لأنه محصل الملاك، يكون هو علة تحصيل ذلك الملاك. خب هذا الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث، الاتجاه الثالث يشترك مع الاتجاه الثاني في هذه القضية، يقول التخيير الشرعي والتخيير العقلي كلاهما ابتداء أولا ينصبان على الجانب، بل نعم، ولكن سنفترق الآن عن الاتجاه الثاني ونقول أن التخيير العقلي يقف على الجامع ولا يتحرك ولا يترشح، الوجوب ينصب على إكرام الفقير ولا يترشح منه إلى إكرام هذا الفقير وإكرام ذاك الفقير وإكرام ذاك الفقير، لا يترشح، بينما في التخيير الشرعي فإن الوجوب سوف يسري ويترشح إلى البدائل والأفراد المنظورة للشارع. فإذا وجوب الكفارة ينصب على أحد الأفعال الثلاثة هكذا، ولا يستقر ولا يقف على هذا الجامع، وإنما يسري ويترشح لينصب بعد ذلك على كل من الصيام والإطعام والإعتاق. فإذا ستوجد في نهاية المطاف لدينا ثلاثة وجوبات، لكن كل واحد من هذه الوجوبات مشروط بعدم الإتيان بصاحبيه. هذا الشرط ضروري لأن هذا الشرط يمنعنا عن صيرورة الوجوب التخيير تعينيا. حينئذ قد تقول محذور الاتجاه الأول الوجوبات المشروطة اللي هو تعدد العقوبة، كيف تدفعه يا صاحب الاتجاه الثالث؟ الجواب هذا سهل ويسير، وذلك لأن هذا الوجوب في أصله كان واحدا متعددا، وهذا يعني أن هناك ملاك واحد دعا إليه، فإذا كان هناك ملاك واحد دعا إليه إذن روح الوجوب وإن صار بعد ذلك الوجوب متعددا بتعدد البدائل وترشح وتسرب إلى الأفراد الثلاثة، لكن لأن الملاك واحد سيبقى روح الوجوب واحدا، ولو أن المكلف ترك الثلاثة سوية فإنه يستحق عقوبة واحدة لتضييعه الملاك الواحد. فإذا ذاك الإشكال مدفوع. يبقى التفريق الدقيق بين هذا الاتجاه والاتجاهين السابقين، ما هو الفرق بينهما؟ أما الفرق بين هذا الاتجاه الأول والاتجاه بين هذا الاتجاه الثالث والاتجاه الأول، الفرق بينهما أن الاتجاه الأول كان يفترض من البداية المولى صب الوجوب على البدائل، من البداية صب الوجوب بنحو مشروط على البدائل، بينما في هذا الاتجاه الثالث المولى بالبداية صب الوجوب على الجامع، بعدين صار الترشح والتسريب. أما الفرق بين هذا الاتجاه الثالث والاتجاه الثاني، في الاتجاه الثاني كان يقول الوجوب انصب علما على الجامع وبقي ولم يترشح إلى الأفراد الثلاثة إلى البدائل الثلاثة، أبدا لم يترشح. البدائل الثلاثة ليست مصبا للوجوب، ليست معروضة للوجوب، المعروض للوجوب هو الجامع، البدائل الثلاثة مصداق للجامع، فهي مصداق لمصب الوجوب ولمعروض الوجوب. أحد الثلاثة واجب، معروض الوجوب ما هو؟ أحد الثلاثة له ثلاثة مصادق: صيام إطعام إعتق، بينما على الاتجاه الثالث الذي قال هناك سراية وترشح من الجامع إلى الأفراد الثلاثة، فإن الوجوب لا يقف على أحد الثلاثة وإنما يسري إلى الأفعال الثلاثة بخصوصياتها، فيصير الصيام بخصوصياته واجبا لكن بنحو مشروط، والإطعام كذلك والإعتاق كذلك. حينئذ سيكون الفرق بهذا النحو. أنت شوف لاحظ، الإنسان نوع، ما هو معروض النوعية؟ عنوان الإنسان. حينئذ هل يمكنك أن تقول زيد فرد للإنسان؟ يعني زيد فرد لمعروض النوعية، إذن زيد معروض للنوعية. يعني شنو؟ يعني زيد نوع، زيد نوع، يصير لو ما يصير؟ ما يصير، زيد مو نوع، وإنما زيد هو فرد ومصداق لمعروض النوعية، والنوعية تنصب وتعرض على الإنسان الجامع بما هو جامع. فلما تأتي إلى زيد أنت تدخل مع زيد بعض الخصوصيات، فلا يكون زيد معروضا للنوعية لأن لم تأخذه بعنوانه الجامع. فإذا على الاتجاه الثاني، الواجب التخييري في مورد التخيير الشرعي حال الزيد والنوعية، بينما على الاتجاه الثالث راح يكون حال كل واحد من البدائل الثلاثة حال زيد والناطقية، زيد والماشي، فإن الناطقية تعرض على الإنسان، وبما أن زيد مصداق من مصادق الإنسان حينئذ فإن زيد يكون أيضا معروض للناطقية، زيد ناطق وزيد ماشي. تلاحظ وين راح يصير الفرق؟ راح يصير حال على الاتجاه الثاني حال كل واحد من البدائل بلحاظ الوجوب، حال الإنسانية بلحاظ النوعية. على الاتجاه الثالث سيكون حال كل واحد من البدائل بالنسبة إلى الوجوب حال زيد وأمثاله والمصادق الأخرى بلحاظ بالنسبة إلى الناطقية أو الماشي. هذا هو الفارق، وهذا فارق أن الوجوب يسري ويترشح أو يقف. حينئذ قد يقال ويعترض على الاتجاه الثالث. يا صاحب الاتجاه الثالث، اتجاهك غريب عجيب، باعتبار الوجوب حكم شرعي مجعول من قبل المولى، فهو فعل اختياري يجعله المولى حيثما يريد، مو فعل قهري جبري أبدا، فعل اختياري يريد يخليه يصب على جامع الأفراد أو يصب على نفس الأفراد كيف. حينئذ أنت يا صاحب الاتجاه الثاني بالبداية سلمت وقلت أن الوجوب في التخيير الشرعي ينصب على الجامع، بعدين كملت قلت ثم يسري. إحنا لا نسأل هذا يسري لوحده أم من قبل الشارع؟ المولى يجعل، فهو الذي يسري ويصب ثانيا أو لا من دون جعل مولوي، وإنما الوجوب هو لوحده يسري. إن قلت أنه لوحده يسري باطل، لأن الوجوب فعل اختياري للمولى يصبه حيثما يعرضه حيثما أراد، كيف تقول أنه يسري لوحده؟ لا معنى لسريان الوجوب لوحده. إذا قلت يسري بفعل الشارع خب ما يخالف، إذن فعل اختيار يسري بفعل يريد، يعني هذا معنى كلامك. هذا في البداية صبه على الجامع ثم جاء ثانيا صبه على الأفراد، لغون، لا حاجة لذلك، لغون، ما هو الداعي إلى ذلك؟ هذا لغون. فإذن هذا مستحيل، سريانه لوحده مستحيل، الثاني بلغوية خلاص ليس هذا اعتراض يحتاج إلى إجابة. خب فإذا راح نجاوب، إذا اقتنعنا بالجواب فبها ونعمت، وإلا فالاتجاه ثالثا يصير بمشكلة. الجواب أن يقال محذوركم صحيح وفي محله، إشكالكم تام، ولكن تام إذا لاحظنا مرحلة الجعل والحكم. يجي هذا الإشكال يسري لوحده مستحيل، بجعل من الشارع لغوية فمستحيل، ولكن يمكننا أن ننسحب قليلا إلى الوراء ونقول نحن نتحدث في مرحلة الإرادة فقط. الملاك واحد، ملاك واحد مو متعدد بعدد البدائل، ملاك واحد موجود في الجامع، ولذلك الوجوب انصب ابتداء على الجامع. ولكن في مرحلة الحب والإرادة، الإرادة التي كانت موجودة تبعا للملاك في الجامع سوف تسري إلى البدائل. سيدنا دليلك قال ما عندي دليل، أمر وجداني، من اقتنع فبها وإلا فلا يتم هذا الاتجاه عنده، وهذا أمر وجداني. أنت الآن تحب أن تشتري نسخة الحلقات، حلقة ثالثة، تروح لمن؟ تروح إلى الكتبي، يقول لا أريد حلقات، يقول لك باوع يا شيخي، باوع ديك أربعة نسخ للحلقات، اختار هاي النسخة، ديك النسخة، ديك النسخة. ملاك شراء الحلقات واحد، لكن حبك للشراء بالبداية هم واحد، لكن هذا الحب سوف يسري ويترشح إلى كل واحد من هذه النسخ. لكن يقول لك تحب هاي، لو تحب تشتري هذه، لو تشتري هذه، لو تقول أنا أحب أشتري هذه إذا ما شدنيش، إذا ما اشتريت دنيش، وأحب أشتري هاي الثانية إذا ما اشتريت الأولى والباقيات، وهكذا. قال أنا من حيث الوجدان أعتقد بالسريان، وهذا أمر تكويني، هذا أمر تكويني بعد، هذا السريان مو أمر اعتباري وجعلي وما أدري إيش، هذا أمر تكويني. فمن أحب الجامع الذي له بدائل سوف يحب تلك البدائل في مرحلة الجعل. لا معنى لأن يجعل مرة على الجامع اللي هو الملاك تابع للملاك، جعلها تابع للملاك، وبعدين يروح مرة ثانية يجعل للبدائل اللي بيها هم ملاك هم بيها إرادة. الجامع بيه ملاك وإرادة، البدائل ما بيها بحد ذاتها ملاك، لكن بيها بحد ذاتها هم بدائل هم بيها إرادة، فيخلي عندنا جعلات. لا، هذا اللغو راح يصير، الجعل واحد على الجامع والملاك واحد هم بالجامع، لكن الإرادة والحب والشوق فإنه يسري من الجامع إلى البدائل المتعددة. فالحال فإذا الإشكال مدفوعون، هذا هو الاتجاه الثالث. قال قدس سره الاتجاه الثالث، التسليم بأن الوجوب، هذا المقدار راح نقبل مي مع أصاحب الاتجاه الثاني، أن الوجوب في موارد التخيير يتعلق بالجامع دائما، الجامع في التخييرين الشرعي والعقل. ولكن يقال راح نفترق الآن عن الاتجاه الثاني، أن وجوب الجامع يستلزم وجوب الوجوبات المشروطة للحصص والأفراد، يعني يترشح منه، يعني يسري، أي وجوب كل واحدة منها من الحصص بشرط انتفاء الحصص الأخرى، وهذه الوجوبات بمجموعها لما كانت روح النفس ذلك الوجوب المتعلق بالجامع، فليس من ناحيتها إلا عقاب واحد في فرض ترك الجميع. الإشكال اللي يورد على الاتجاه الأول يندفع. والفرق بين هذا الاتجاه الثالث وسابقه الثاني أن هذا الثالث يقول بسراية الوجوب إلى الحصة بالنحو المذكور. الحصة تصير واجبة، لها وجوبها المستقل عن الوجوب ما الحصة الثانية السابقة، وأما ذاك الاتجاه الثاني فلا يلتزم بالسراية. خب، وعليه لا تكون الحصة في الاتجاه الثاني معروضة للوجوب، يعني مصبا للوجوب، بل هذه الحصة مصداقا لمعروض الوجوب، مصداقا لمن صب عليه الوجوب، لما عرض عليه الوجوب. فالوجوب بالنسبة إلى الحصة يعني إلى الصيام أو إلى الإطعام أو إلى العتق في موارد التخيير، في موارد التخيير الشرعي، ها، كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان، كالنوعية بالنسبة إلى أفراد الإنسان. كما أن النوعية لا تسري إلى أفراد الإنسان، إلى زيد وبكر، كذلك الوجوب لا يسري إلى الصيام والإطعام. فإن هذا الفرد، يعني شنو كالنوعية؟ فإن هذا الفرد أو ذاك الفرد مصداق زيد وبكر، مصداق لمعروض النوعية. منو معروض النوعية؟ الإنسان. هذا الفرد ذاك الفرد مصداق للإنسان اللي هو عرضت عليه النوعية، الإنسان نوع. لا أن هذا الفرد وذاك الفرد زيد وبكر معروض لها للنوعية. زيد نوع؟ لا أبدا، زيد ليس بنوع. وقد يعترض على الاتجاه الثالث بأن الوجوب فعل اختياري للشارع يجعله حيثما أراد، فإذا جعله على الجامعي، خب هذه المقدمة الأولى، الوجوب فعل اختياري. المقدمة الثانية، فإذا جعله على الجامع لا يعقل أن يسري بنفسه إلى غير الجامع. ليش لا يعقل؟ فإن أريد بالوجوبات المشروطة السريان النفسي، سريان النفس ذلك الوجوب، فهو مستحيل لأنه لا يعقل أن يسري بنفسه، هذا فعل اختياري يحتاج إلى جاعل. وإن أريد أن الشارع يجعل، خب مو سريان نفسي، الشارع يجعل وجوبات أخرى مشروطة، فهو بلا موجب فيكون لغوا، شنو الداعي له؟ خب ويمكن أن يجاب على ذلك، على هذا الاعتراض، بأن هذا يعني الاعتراض إنما يتم في مرحلة جعل الحكم والإيجاب، بل محذور تام صحيح، ولكن لا يتم في مرحلة أسبق وهي الشوق والإرادة. يعني شنو؟ يعني السريان نقبل وين؟ في مرحلة الشوق والإرادة، إذ لا مانع من دعوى الملازمة في هذه المرحلة، في مرحلة الشوق، بين حب الجامع وأنحاء من الحب المشروط للحصص، يعني المحبوبية اللي تعلقت بالجامع تسري إلى هذا الفرد بشرط عدم الفردين الآخرين، وهكذا. ولا يأتي الاعتراض باللغوية. ليش؟ يقول هذا أمر تكويني قهري، لأن الكلام هنا عن المبادئ التكوينية للحكم. مثل ما قلت لكم يا إخوة، هذا خاص بمرحلة الإرادة. الملاك واحد، افترض أن الملاك واحد حتى يسوينا روح واحدة للحكم وننفي تعدد العقوبة، وهذه الملازمة لها برهان عليها في مرحلة الإرادة، ولكنها مطابقة، مطابقة لمن؟ للوجدان، مطابقة للحس الباطني الداخلي. إذا تعتقد بذلك فبها، وإلا حينئذ أيضا لا يتم هذا المرحلة، البيان، هذا الاتجاه. والحمد لله رب العالمين.